إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة آل عمران سورة مدنية، مقصدها الرئيس الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب. فهذه السورة من السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة، سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية 33 من السورة. وقد بدأت هذه السورة الكريمة بمثل ما بدأت به سورة البقرة. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم. وهذه الحروف المقطعة قد تقدم نظيرها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلامهم. ومع ذلك، فإن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، فعجزوا ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ألف لام ميم، افتتح الله بعض أوائل السور القرآنية بحروف التهجي التي تتركب منها الكلمات لحكم كثيرة، منها التحدي بها وإعلام الفصحاء والبلغاء بأن هذا القرآن من مثل هذه الحروف، فإن كنتم ترون أن هذا القرآن من جنس كلام البشر فتعالوا أنتم ألفوا وركبوا من هذه الحروف مثل هذا القرآن، فإن لم تفعلوا ذلك وعجزتم فاعلموا أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين. فهذه حكمة، وهي التي عليها جمهور أهل التفسير. وحكمة ثانية، وهي إثارة انتباههم إلى ما يراد إلقاؤه عليهم، لأن حروف التهجي هي أول ما يتعلمه المتعلمون من القراءة والكتابة، وفي هذا إشارة إلى أنهم بعيدون عن آفاق العلم والمعرفة، وعليهم أن يسيروا في طريق التعلم من نقطة البدء بتعلم حروف الهجاء حتى يحسنوا الكتابة والقراءة، ثم ليرتقوا صاعدين في تدبر كلام الله والتعرف على أسراره. وحكمة ثالثة، وهي إقامة الحجة والشهادة بأن محمد رسول الله الذي علمه الله تلاوة هذه الأحرف بأسمائها، مع أنه أمي لم يقرأ كتابا ولم يأخذ من معلم، لأن الحرف له صوت ويأتي به من يأتي على سبيل الحكاية، لأن اللغة بنت الحكاية، والناس إنما يتعلمون اللغة بالسماع، ولذلك تجد الذي يولد أصم لا يستطيع الكلام لأنه لم يسمع كلاما يحاكيه. فاللغة بنت الحكاية، يسمع الصغير الكلام ثم يردده ثم يتكلم به، فإذا لم يسمع فإنه لا يستطيع الكلام بلغة أصلا. الصوت الذي يتعلق بالحرف تسمعه الأذن وتحاكيه، صوت الحرف شيء واسم الحرف شيء آخر. فالإنسان يمكن أن يتكلم بكلمة فيها همزة وباء فيقول أب، ولكنه إذا قيل له ما أسماء الحروف التي تكونت منها هذه الكلمة التي نطقتها، فإنه لا يستطيع أن يقول ألف باء، لأنه لا يعرف اسم الحرف. الذي يتعلم الأبجدية ويتعلم القراءة والكتابة يبدأ معه المعلم أول ما يبدأ بتعليمه أسماء الحروف، وأما أصوات الحروف فإنه يأتي به فيعلمه أسماء الحروف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي لم يتعلم قراءة ولا كتابة، وعندما جاء جبريل عليه السلام بأول ما أنزل الله من القرآن وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومعجزته كتاب. أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعظم معجزات الأنبياء جميعا، هذه المعجزة العظيمة الباقية على الدهر إلى أن يرفعها الله جل وعلا بين يدي الساعة من الصدور والسطور، هذه المعجزة كتاب، والذي جاء بها أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالأصل أنه ليس له علاقة بالكتابة والكتب، ومع ذلك فإن الله جعل آيته الباقية، وهي أعظم الآيات قط لجميع الأنبياء والمرسلين، جعل معجزته كتابا. هذا الكتاب يحتاج عالما لكي يقول به إن كان هذا الكتاب من عنده، فنفى الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الظن، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. لأنه قد يقول قائل إن محمدا توفر على كتب السابقين فنقل منها وألف كتابا ادعى أنه أنزل إليه من رب العالمين، فيقال له إن محمدا لم يجلس بين يدي معلم، ولم يقرأ كتابا، ولم يرحل رحلة لطلب العلم، ومع ذلك فقد أتى بكتاب يتحدى به البشر جميعا والجن إلى يوم الدين أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه. فعندما يقول القائل ألف لام ميم، الآن يأتي بأسماء الحروف، لا يأتي بأصواتها، وإنما يأتي بأسماء هذه الحروف، فمن أين علمها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا من إقامة الحجة والشهادة بأن محمد رسول الله، الذي علمه الله تلاوة هذه الأحرف بأسمائها، مع أنه أمي لم يقرأ كتابا ولم يأخذ من معلم. وحكمة رابعة أن هذه الحروف المقطعة مأخوذة من كلمات على طريقة العرب في ذكر حرف من كلمة، وهم يريدون الكلمة ولكن يكتفون بذكر حرف من تلك الكلمة، فكل حرف من تلك الحروف يشير إلى اسم من أسماء الله تعالى، أو إلى اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على حسب المناسبة لما وراءها من الآيات الكريمة، وذلك من باب إطلاق الحرف من الكلمة وإرادة الكلمة. بهذه الحكمة قال قوم ولا دليل لهم عليه، فهذا لا تلتفت إليه. والذي عليه جمهور أهل التفسير ما قال به أصحاب الحكمة الأولى من أن هذا لبيان إعجاز القرآن المجيد. هذه الأحرف المقطعة التي وردت في أوائل بعض صور القرآن المجيد قد يستنكرها أقوام، ولكن الذين نزل القرآن في عصره وهم أصحاب البلاغة والفصاحة، وهم الذين يقادون في اللغة من ألسنتهم، وقد هذبت اللغة وصفيت على عهده، فبلغت أوج ازدهارها وأوج نضارتها، هل اعترضوا على ذكر هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور؟ لم يعترضوا، فدل على أن اعتراض المعترض من بعدهم لا قيمة له. لأن هؤلاء الأولين كانوا حريصين على البحث عن كل ثغرة ينفذون منها إلى دين الإسلام العظيم بالتشويه. فلو أنهم وجدوا في تلك الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور القرآنية، لو أنهم وجدوا فيها ما يشين أو ما يخرج على قانون البلاغة والفصاحة لطاروا به كل مطار، ولتكلموا به في المحافل كلها، ولطعنوا به على القرآن العظيم وعلى من أنزل عليه. العرب الذين عاصروا الرسالة ونزل القرآن بلغتهم وفيهم المعارضون المعاندون لم يجدوا في هذه الحروف المقطعة ما به ينتقدون أو يشهرون. الأمر الذي يدل على أن افتتاح الكلام بأمثالها لا ينبو عن أساليبهم وأصول لغتهم، فكل حرف من هذه الحروف هو مقصود بذاته يدل على معنى، ولله تعالى به مراد، الله أعلم بمراده منه. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، وهذه هي الأحرف المقطعة في أوائل هذه السورة الكريمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا يستحق العبادة سواه، لأنه الواحد الأحد، ليس معه إله ولا له ولد، الحي الدائم الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء لها، لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعتريه الموت بعد الحياة، القائم بذاته والدائم القيام بتدبير الخلق ومصالحهم فيما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نزل عليك القرآن مصحوبا بالحق الثابت مشتملا عليه ومبينا له وداعيا إليه مصدقا لما قبله من الكتب الإلهية في التوحيد والنبوات والأخبار وبعض الشرائع، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل نزول القرآن هدى للناس، وأنزل القرآن الفارق بين الحق والباطل والمبين للصادق من الكاذب من الكتب السابقة. إن الذين كفروا بآيات الله الكونية والبيانية المنزلة والإعجازية والجزائية العقابية لهم عذاب شديد، والله قوي غالب لا يغلب ذو عقوبة شديدة ممن كفر به. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم القلوب وما تخفيه وما تكنه السرائر، فهو سبحانه يعلم البواعث على الكفر وأنها ليست نقصا في الدليل ولكنها مآرب الدنيا ورغبات الفجور واتباع الهوى والتقليد الأعمى والعصبية الجنسية والمذهبية. فليس الذين ينكرون ما جاء به محمد مخلصين في إنكارهم، بل هي لجاجة العناد وجحود المستيقن. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والدليل على علم الله المحيط بكل شيء عامة وعلمه بالإنسان خاصة أنه سبحانه الذي يصوركم في ظلمات الأرحام صورا مختلفة في الشكل والطبع واللون، وينميكم ويكونكم بإرادته ومشيئته، لا معبود بحق سواه، القوي الغالب الذي لا يغالب، الحكيم في أمره وتدبيره. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والله سبحانه المتصف بتلك الصفات الذي أنزل عليك الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة وجعله بين الناس كتابا محميا من التحريف والتغيير بالزيادة أو النقص أو التبديل، منه آيات مبينات مفصلات واضحات الدلالة أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه. كنا أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام ويرد إليه ما تشابه من آياته وأشكل من معانيها، ومنه آيات أخر لفظها يشبه لفظ غيرها ومعناها يخالف معناها، ولا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم ميل عن الاستقامة وانحراف عن الحق من المبتدعة فيحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، طلب أن يفتنوا الناس في دينهم ويضلوهم، وطلب أن يؤولوا التأويل الذي يشتهونه والتحريف السقيم الذي يقصدونه. وما يعلم تأويل المتشابه إلا الذي أنزله، لأنه لا يعلم ما تؤول إليه حقيقة الأشياء إلا الله جل وعلا مما استأثر بعلمه من كيفيات ووقت وقوع ما أخبر عنه في كتابه من أخبار القيامة وأشراطها أو غيرها من المغيبات. والثابتون المتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن محكمه ومتشابهه، وما علمنا منه وما لم نعلم، فنؤمن بالمتشابه ونكل معرفته إلى الله، ونؤمن بالمحكم ونعمل بمقتضاه، وما يتذكر مستدعيا ما يعرف من أصول يقينية عن الله وصفاته ودلالات المحكمات من آياته ليحمل ما تشابه على ما هو محكم غير متشابه إلا أصحاب العقول السليمة الواعية المدركة. أما إذا كان التأويل بمعنى التفسير فإن المتشابه يتعلق بأمر يمكن أن يعلمه الناس وهو المعنى، فإذا خفي على بعضهم شيء من معناه فهو بالنسبة إليهم متشابه ويكون من باب المتشابه النسبي الذي يعلمه قوم دون قوم، بخلاف التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء التي ذكرها الله في كتابه مما يتعلق بالغيبيات، فهذا النوع هو المتشابه الكلي الذي يستوي الناس جميعا في عدم إدراك. والتأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء هذا لا يعلمه إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين وأوعد الكافرين، وهذا الذي يؤول إليه حالهم من النعيم المقيم أو العذاب الأليم إنما يعلمونه عند معاينته فهذا ما تؤول إليه الآيات بحقائقها، وليس هذا إلا لله جل وعلا، وهذا إنما يكون يوم القيامة. والتأويل بمعنى التفسير هذا لا غبار عليه، بل إن ابن جرير رحمه الله تعالى عندما كان يشرع في تفسير الآية من الكتاب المجيد يقول: وتأويل هذه الآية كذا وكذا، يعني وشرحها وبيانها، فالتأويل بمعنى التفسير. وأما التأويل المذموم فإنه صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة ولا موجب، كما صنع أصحاب التحريف مما سموه تأويلا وليس بتأويل في حقيقة الأمر، وإنما هو تحريف محض. فما في قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فقالوا إن الله تبارك وتعالى منزه عن نسبة الأعضاء إليه. فما معنى قوله جل وعلا بل يداه؟ قالوا: اليد النعمة أو اليد القدرة. وكذلك فيما يتعلق بقول ربنا جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، قالوا: استوى استولى، لأننا لو أخذنا استوى على ظاهره فإن هذا اللفظ حينئذ يفيد تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات. فهذا هو التأويل المذموم عند أهل العلم. وأما التأويل بمعنى ما يؤول إليه حقيقة الأمر فهذا مما ذكره الله رب العالمين في كتابه المجيد، وأن أهل النار سيعلمون تأويله يوم القيامة، يعلمون تأويل ما أنزل الله على رسوله من وعيدهم على كفرهم يوم القيامة. فهذا التأويل لا شيء فيه. والتأويل بمعنى التفسير وبمعنى الشرح لا شيء فيه. وأما صرف اللفظ عن ظاهره من غير قرينة ولا دليل فهذا هو التأويل المذموم. التأويل الذي هو صرف لللفظ عن ظاهره ولكن بدليل، هذا التأويل يكون محمودا، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر القرآن المجيد: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر معنى هذه الآية الكريمة أن الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى بعد قراءة القرآن، ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه يأتي بالاستعاذة بين يدي التلاوة، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى ثم يتلو ما يسر الله من آيات الكتاب العزيز. فالاستعاذة مقدمة على التلاوة. وأما نظم الآية فيدل على أن الاستعاذة إنما تكون بعد تلاوة القرآن المجيد وبعد الفراغ من تلك التلاوة. فنرجع هاهنا إلى فعل النبي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ما صرف هذا عن ظاهره فإنما صرف عن ظاهره بدليل، فهذا لا شيء فيه. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وأما الراسخون في العلم فإنهم يرجعون ما تشابه منه إلى المحكم، وحينئذ تنتظم الأمور كلها، لأن القرآن كله محكم، بمعنى أنه في غاية الإتقان والإحكام في حروفه وألفاظه وآياته وسوره، فهو مستو من أوله إلى آخره بإحكامه، فهو بهذا المعنى كله محكم. وأما بالمعنى الأخص فمنه محكم بين الدلالة لا اشتباه في دلالته، ومنه متشابه. وأيضا القرآن كله متشابه، متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في النظم والإحكام والإتقان، فكله متشابه بهذا المعنى. ومنه متشابه نسبي، فهذا المتشابه النسبي يحمل على المحكم من آيات الله جل وعلا فتتضح دلالته وتظهر معانيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول الراسخون في العلم: ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق والهدى بعد أن وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، وأعطنا من محض فضلك الواسع توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى، إنك أنت كثير الفضل والعطاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ويقول الراسخون في العلم أيضا: يا ربنا، إنا نعلم أنك جامع الناس للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء في يوم القيامة، لا شك في أنه كائن، إن الله لا يترك ولا يهمل تنجيز ما وعد به إذا حان الوقت المحدد الذي قرر حصول موعده فيه. من فوائد هذه الآيات الكريمات: أقام الله الحدة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل، كمال علم الله وإحاطته بخلقه، فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سواء كان ظاهرا أو خفيا. من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها. مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق، وكذلك يسألون الله جل وعلا الرشد في الأمر لا سيما عند الفتن والأهواء. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا الحق وأنكروه لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا إن وقع بهم في الدنيا، ولن تدفعه عنهم في الآخرة، وأولئك البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار، وهم حطب جهنم تشتعل بهم يوم القيامة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. إن عادة هؤلاء الكفار في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحود الحق واستحقاق العذاب كعادة آل فرعون والذين سبقوا فرعون من كفار الأمم الماضية مثل عاد وثمود وغيرهم، كذبوا بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية العقابية، فأخذهم الله بسبب تكذيبهم أخذ إهلاك شامل مقرون بعذاب شديد. والله شديد العقاب لمن جحد الحق وأنكره وكذب رسله. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا رسول الله لليهود الذين دعوتهم إلى الإسلام فتمردوا عليك بنقض العهد وممالأة قريش عليك، ستغلبون في معارك القتال الدنيوية بيننا وبينكم كما غلب المشركون يوم بدر، وستجمعون في الآخرة وتساقون إلى نار جهنم لتكون لكم فراشا، وبئس ما مهدتموه لأنفسكم في النار. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم عبرة ودلالة على صدق ما أقول أنكم ستغلبون. في فرقتين التقتا يوم بدر متقاتلتين، فرقة مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة الله وطلب مرضاته وهم رسول الله وأصحابه، وفرقة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت وهم مشركو مكة، يرون المسلمين مثليهم قرابة 2000 رؤية حسية حقيقية بصرية ليجبنوا، فيكون ذلك سبب خذلانهم، وليؤيد الفئة المؤمنة بنصره، والله يقوي بنصره من يشاء. فاعتبروا إن في مشاهدة هذه الحادثة التي كانت في غزوة بدر وما كان من نصر الله للمؤمنين وهم الفئة القليلة عددا وعدة على المشركين وهم الفئة الكثيرة عددا وعدة عبرة يعتبر ويتعظ بها أصحاب العقول والبصائر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. جعل الله تعالى الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وحسن للناس حب الشهوات المختلفات المتباينات من هذه الأصناف الستة. الصنف الأول حب النساء، فحبهن فطري في الطبيعة الإنسانية مستكن فيها. والصنف الثاني حب البنين، لأنهم يرون في كثرتهم نصرا وفخارا. والصنف الثالث حب الأموال الكثيرة من الذهب والفضة، لأن المال الكثير هو السبيل إلى طلب ملاذ الحياة الدنيا وإشباع الحاجات منها. والصنف الرابع حب الخيل الراعية في المروج المعلمة بعلامة تجعلها حسنة المنظر، ويدخل في الخيل المسومة كل ما يقتنى للمباهاة والزينة أو لأغراض القوة على إطلاقها، ومنه السيارات ومنه الطيارات. والصنف الخامس حب الأنعام من الإبل والبقر والغنم، يتخذ منها مطعما ومركبا وزينة، ويدخل في الأنعام كل ما يقتنى للتجارة والكسب. والصنف السادس حب الزرع والغراس واستثمار الأرض، ويدخل في حب الحرث كل ما يقتنى للاعتمار والإيجار، ومنه المصانع والمعامل، ذلك الذي ذكر من هذه الأصناف الستة التي حببت إلى النفوس، هي متاع يستمتع به في الحياة الدنيا، وهي زائلة فانية مشوبة بالمنغصات، والله عنده حسن رجوع إليه، ومكان حسن ويوم حسن تتقلبون وترجعون إليه في الجنة، فهو الأحق بالرغبة لبقاء الجنة دون المتع الفانية. ودلت هذه الآية على أن حب هذه الشهوات متى كان سببا في الحرص عليها والإكثار منها فهو خطأ وضرر محقق، فإذا زين ذلك للإنسان كان أشد ضررا. والغرض من الآية تجاوز الحد المعقول من شهوات الدنيا. فإن تجاوزه يجعل الدنيا الغاية مع أنها وسيلة فقط. وهذه الشهوات في صورتها الطبيعية الملتزمة بحدود الله هي مزينة من عند الله تبارك وتعالى، وفي صورتها الفاحشة غير الملتزمة بحدود الله مزينة من عند الشيطان الرجيم. والإشارة في هذه الآية إلى هذا المجال الذي يعمل فيه الشيطان بتزيين هذه الشهوات بقدر زائد عن الحد وتخذيل الضوابط الفطرية عن العمل وتخديرها أمام دوافع الشهوات القوية حتى تخف قبضتها، فيتسنى للشهوات أن تنطلق بلا ضابط ولا رابط. فهذه الشهوات المذكورة ما كان منه حلالا ولو كان موسعا فيه، ولكنه مضبوط بالقواعد الشرعية، والغاية فيه لا تعد الشرع الأغر، فهي مما أفاض الله وأنعم على عبده. وأما ما ليس كذلك فإنه يعود وبالا على صاحبه. ومعلوم أن الذي يتحكم في هذه الأمور كلها بقدر الله جل وعلا هو النية، هو الإرادة الجازمة الباعثة. فما في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه، يصل رحمه، ويعطي المساكين والفقراء، وينفق من ماله في سبيل الله، ويؤدي منه زكاته المفروضة، ويتصدق منه ما استطاع، ويحكم فيه بحكم الله، فهذا بأرفع المنازل. رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه، فهذا بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، أي لكنت مثل الأول، ولقضيت في هذا المال الحلال بالعلم الصحيح، فهما سواء، مع أنه لم ينفق درهما، ولكن النية الطيبة الصالحة والعزم الموثق في القلب والروح علم الله رب العالمين من هذا كله أنه لو آتاه لفعل. والله رب العالمين يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بجهله، ينفق منه على ملذاته وشهواته، ويبدده في عثراته، ولا ينفق منه في مرضات ربه جل وعلا، فهذا في النار. آخر وهو الرابع: لم يؤته الله مالا ولم يؤته الله تبارك وتعالى علما، لم يؤت مالا ولا علما، ولكنه ينظر إلى الثالث الذي يخبط في ماله بجهله: آتاه الله مالا ولم يؤته علما. هذا الرابع الذي لم يؤت مالا ولا علما يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. هذا لم يتمتع بماله ولا في الحرام، لم يؤت مالا أصلا، ولكن نيته الرديئة، نيته الطالحة، نيته السيئة، عزمه الجازم المصمم على أنه لو أوتي مالا لكان مثل الخابط في ماله بجهله، أدى به إلى أن يكون مثله في الوزر، فهما في الوزر سواء. فالنية أمرها خطير، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المقتول الذي وقع القتل عليه وريق دمه وأزهقت روحه واعتدي عليه يجتمع مع قاتله الظالم له في النار: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني لماذا هو في النار مع قاتله وهو مقتول لا قاتل، مظلوم لا ظالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزل صاحب النية منزلة الفاعل المباشر، مع أن القتل وقع عليه هو، لكنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولو تمكن منه لقتله، فما قعد به عن التنفيذ ومباشرة القتل سوى العجز، فنزله منزلة الفاعل. فهذا الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى من هذه الشهوات هي أمر غريزي فطر الله الخلق عليه من حب النساء والولدان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والأموال والمساكن والديار والأرض، كل ذلك يجد الإنسان محبته في قلبه، هذه محبة فطرية، فلا ينبغي أن تضغى هذه على المحبة الشرعية. والمنازعة في الأحبية لا في الحبية، ألا يكون شيء من هذه الأشياء أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فالمنازعة هاهنا في الأحب لا في مطلق الحب. فالإنسان يحب امرأته، يحب ولده، يحب ماله، يحب وطنه، يحب داره، يحب تجارته، لا بأس، فليحب هذا كما شاء، شريطة ألا يحب هذا أكثر من محبته لله ورسوله وجهاد في سبيله، لأنه إذا كان الله ورسوله والجهاد في سبيل الله جل وعلا أحب إليه من هذه المحاب، وتعارض حبها مع حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، ضحى بما يحب من أجل الذي هو أحب، ويمضي في ذلك على مقتضى الشرع الأغر. فنفهم هذا، لأن كثيرا من الناس يعيب على المسلمين أنهم يزهدون أهل الدنيا في الدنيا. نعم، نحن نزهد أهل الدنيا في الدنيا، نقول لهم احذروا الدنيا، إياكم والدنيا وإياكم والنساء، ولكن اطلبوا من الله أن يجعل الدنيا في أيديكم وألا يجعلها في قلوبكم. اسألوا الله جل وعلا أن يجعل الدنيا في أيديكم، لا أن يجعل الدنيا في قلوبكم. ولأن إخواننا من المغاربة، من المغرب العربي، من ليبيا إلى حدود المحيط، متوافرون، أسأل الله أن يبارك فيهم أجمعين. أقص عليهم حكاية قديمة حكيت عن رجل عالم زاهد من علماء المغرب، كان له مريد لعلمه، طالب له، تلميذ نديب يلازمه، وكان حال هذا العالم مبنيا على طرح الشبكات في البحر ليصطاد السماء، فيخرج له بفضل الله تبارك وتعالى 3 سمكات، يبيع واحدة من أجل أن يجعل ثمنها في إصلاح شبكته وأدوات الصيد، ويتصدق بواحدة ويطعم وأهله واحدة. وهذا زهد في الدنيا بليغ، لعل المرأة لا يصادف مثله في حياته قط. فكان تلميذه مبهورا بهذا الذي رآه، وأراد هذا التلميذ أن يذهب إلى الحج، وكان ذلك قديما قبل حفر القناة، فكان العبور يكون على الأقدام على الدواب إلى سيناء حيث لا قناة، ولا يعترض هذا المانع المائي سبيل الذين يسلكون طريق الصحراء البري من أجل المجيء من مصر ومن المغرب كله، بل ومن الأندلس، من أجل الذهاب إلى الحج على ظهور الدواب أو مشيا على الأقدام. وبعضهم كان يخرج حادا إلى بيت الله الحرام على قدميه من المغرب إلى الحرم الآمن. تقربا إلى الله رب العالمين أوفاقا، لأنه لا يجد ظهرا يحمل عليه. أراد هذا التلميذ أن يذهب إلى الحج، فقال له شيخه بعد أن زوده بنصائحه: إذا مررت بالقاهرة وحتما ستمر بها في طريقك، فاسأل عن أخي فلان وهو من أهل العلم والقضاء، وقل له: شيخي فلان يقرئك السلام، واحفظ كل ما يلفظ به حتى تؤديه إليه. جاء التلميذ لم يجد الشيخ، تعجل إلى الحج، فقال: عندما أعود أمر به لكي أبلغه رسالة شيخي وكلام. لما عاد من الحج سأل عنه وتلبث حتى يلقاه، فقيل يأتي بعد. وقد أقيم عند قصر باذخ مشيد وهيئة وشارة حسنة، فظن أن هذا لبعض الأعيان في القاهرة لأنه يقيس على شيخه هو، فقال: وهل يعقل أن يصاحب شيخي أو يعرف إلا من كان مثله؟ وهذا القصر لرجل من أهل الدنيا، بل هو منغمس فيها، فكيف يكون لذلك الشيخ الذي أرسلني إليه شيخي؟ قيل له: قد جاء الشيخ، وإذا برجل ذي شارة على بغلة مطهمة، أمامها من يقودها، وراءها من يسوقها، في خدم وحشم وهيئة وبزة وشارة حسن. فقيل: هذا هو. فأخذ يتردد بين أن يمضي راجعا إلى بلده من غير أداء الرسالة، وبين أن يؤدي الأمانة ويبلغ الرسالة، فغلبه هذا الأمر الثاني. لما نزل تقدم إليه وقال: شيخي فلان يقرئك السلام. فقال له: أهلا ومرحبا، وكيف حاله وكذا، ثم ضيفه، فأدخله قصرا ما كان يدور يوما في خياله أن يدخل مثله، ورأى أمورا ما عاينها في حياته قط. ثم زوده عند رحيله وقال له: إذا لقيت أخي فلانا، يريد شيخا، إذا لقيت أخي فلانا فأقرئه مني السلام، وقل له: على ما تحرص على الدنيا وإلى متى؟ إلى متى تحرص على الدنيا؟ قال هذا التلميذ: قلت في نفسي هو مجنون. فلما رجع إلى شيخه تباطأ في أداء الرسالة، وأخبره عما رأى في رحلة الحج وما كان، ولم يخبره بذلك اللقاء. فلما استبطأ الشيخ ذلك قال له: أما مررت بالقاهرة ولقيت أخي فلانا؟ قال ممتعضا: مررت. قال: وأي شيء وقع؟ قال: رأيت كذا وكذا، وعاينت كذا وكذا، وحملني بكذا وكذا، ومع هذا كله يقول لي: أقرئ الشيخ السلام، وقل له: إلى متى تحرص على الدنيا؟ هذا كلام رجل لا عقل عنده. فبكى الشيخ وقال: صدق أخي، هذا آتاه الله الدنيا فهي في يده، وحرمنا الله الدنيا فهي في قلوبنا. قد يكون الرجل زاهدا مفلوكا صعلوكا لا يجد، هو أحرص على الدنيا وأشد عليها حرصا ممن الدنيا في يده، لأن الدنيا في قلبه. والتفت إلى هذا القانون: أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، لأنها إن كانت في قلبك لم تخرج منه إلا بمفارقة الروح. وأما إذا كانت في اليد فإن المرء يلقي بها حيث شاء لا يبالي، وأما في القلب فكيف يخرج ما في القلب؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته أأخبركم بخير من الذي ذكر من متاع الدنيا الزائل لمن راقب الله وخاف عقابه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه جنات كثيرات عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها ولهم فيها أزواج مطهرات من كل أنواع الدنس الحسي كالبول والحيض والعرق والمعنوي كالكذب وسوء الخلق ولهم أعظم من ذلك رضوان عظيم من الله لا سخط بعده أبدا وأي نعيم أكبر من ذلك الرضوان والله سبحانه عليم بأحوال العباد علم من يبصر ويرى وهو يعلم دقائق أحوالهم وخفي أمورهم وخلجات قلوبهم وسيجزي المحسن الذي يؤثر ما عند الله على شهوات الدنيا إحسانا ويجزي المسيء الذي يؤثر الدنيا على ما عند الله خسرانا فيخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه زين للناس ابتلاء له حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم وزراعة الأرض ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به والله عنده وحده حسن المرجع وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال قل أيها الرسول أأخبركم بخير من تلك الشهوات للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وخلقهن ولهم مع ذلك الرضوان من الله تبارك وتعالى ما يحل عليهم من الله تبارك وتعالى من الرضوان والبركة حتى لا يسقط عليهم بعدها أبدا والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها من فوائد هذه الآيات البينات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل بهم والنصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدد وإنما بتأييد الله تعالى وعونه زين الله تعالى للناس أنواعا من شهوات الدنيا ليبتليهم ويعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها وكل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هؤلاء العباد المتقون الذين استحقوا ذلك الجزاء الكريم من رب العالمين يقولون ربنا إننا صدقنا بك واتبعنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم فاستر علينا ذنوبنا وتجاوز عنا ونجنا من عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هؤلاء المتقون هم الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الخمسة الوصف الأول الصبر على أداء الواجبات وعن المحرمات والمنهيات وعلى ما يصيبهم من أقدار الله المؤلمات والوصف الثاني الصدق في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم. الوصف الثالث دوام الطاعة والمواظبة عليها، والإذعان المطلق لله سبحانه دون تململ ولا تبرم. الوصف الرابع إنفاق أموالهم في طاعة الله سرا وعلانية. الوصف الخامس الدعاء والاستغفار آخر الليل قبل طلوع الفجر، لأن الدعاء في هذا الوقت أقرب إلى الإجابة، إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والقلب أجمع، وهو وقت النزول الإلهي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بيّن الله تعالى وأظهر أنه لا معبود بحق إلا هو، بما بيّن من عجائب مصنوعاته وغرائب مبتدعاته، وأقر الملائكة وأهل العلم من الأنبياء والمؤمنين المتحققين بعلم ظواهر الحياة الدنيا وبواطنها ودلالاتها على الرب الخالق وعظيم صفاته حال كونه قائما بتدبير خلقه بالعدل، لا معبود بحق إلا هو، القوي الغالب الذي لا يقهر، الحكيم في جميع أفعاله. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين المرضي عند الله تعالى، الذي اصطفاه للناس والذي يقبله الله سبحانه ولا يقبل غيره، هو الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد إليه والدخول في طاعته سبحانه والإخلاص له واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من بعد ما جاءهم بيان نعته وصفته في كتبهم حسدا وطلبا للملك والرياسة. ومن يصر على كفره من اليهود والنصارى ويجحد نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله محاسبه ومعاقبه، والله سريع الحساب، لا يحتاج في إصدار أحكامه إلى أنات وروية حتى يحصي أجزاء ما يحكم به. لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، وسيجزيهم بما كانوا يعملون. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فإن خاصمك يا رسول الله أهل الكتاب ومن لف لفهم وسلك مسلكهم في الدين، فقل لهم أخلصت عبادتي لله وحده، وانقدت له سبحانه بقلبي ولساني وجميع جوارحي، وكذلك من اتبعني من المؤمنين وأسلم كما أسلمت. وقل لليهود والنصارى ومشرك العرب أسلموا، فإن أسلموا فقد سلكوا طريق الحق واهتدوا إلى الفوز والنجاة في الآخرة، وإن تولوا مدبرين عن الإيمان والإسلام فما عليك إلا تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله، وليست وظيفتك تحويل الناس إلى الهداية، فإنهم هم المسؤولون عن أنفسهم وعن سلوك سبيل الهداية، والله تعالى عالم علم من يبصر بمن يؤمن وبمن لا يؤمن، ولا يخفى عليه من أمر عباده شيء. وهذه الآية من أصرح الأدلة على عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم للخلق كافة، وقد نطقت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يجحدون بآيات الله البيانية والكونية والجزائية والإعجازية ويقتلون أنبياء الله ظلما بغير حق ثابت ولا موهوم، فليس لهم عذر في هذا الاعتداء، بل أقدموا عليه وقد استهانوا بمقام النبوة ويعلمون أنهم على باطل، فكان فعلهم إجراما في باعثه وفي حقيقته وموضوعه، ويقتلون دعاة الحق الذين يأمرون بالعدل من أتباع الأنبياء لأنهم يكرهون الحق ويصمون آذانهم عن سماعه ويتبرمون من أهله. فبشرهم يا رسول الله متهكما بهم بعذاب مؤلم يوم القيامة. من أين أتى المفسرون بقولهم متهكما بهم؟ أن البشارة إنما تكون في الخير، وهنا يقول فبشرهم فتنزع النفس حينئذ متطلعة إلى ما تحب وترضى، فيأتيها ما يسوءها، فبشرهم بعذاب أليم. وهذا تدرج يأتي به الأسلوب القرآني كثيرا، وهو لون من ألوان سوق العذاب النفسي لهؤلاء قبل معاينة ومباشرة العذاب الحسي. ليس لهم طعام إلا، فإذا جاء الاستثناء تطلعت النفس لأن الطعام قد نفي. ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو وإن كان غير كاف ولا مغذ ولا شاف فهو شيء، ربما أنست له النفس وركنت إليه. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن. فيقول القائل إذا كان لا يسمن فهو يغني من جوع، فيأتيه ما يصدمه ولا يغني من جوع، فأي طعام هو؟ هذا تعذيب لا إطعام. وهو أسلوب القرآن، هو كلام الله انطوى على البلاغة كلها والفصاحة جميعها، فنسأل الله أن يفتح لنا فيه فتحا مباركا. فيقول المفسرون فبشرهم يا رسول الله متهكما بهم زاريا عليهم بعذاب مؤلم يوم القيامة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك البعداء عن رحمة الله المنحطون في الدركات الذين أبطلوا أعمالهم وأصبحت أعمالهم لا تنتج إلا شرا لصاحبها، هم كالدابة التي تأكل شر الثمار حتى تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل. حبطت الدابة، انتفخت بطنها وربت، لا لشبع ولا لري، وإنما لداء عرض لها في جوفها، أكلت شر الثمار فانتفخت بطنها. وكذلك تلك الجيفة التي تكون حابطة، فتكون الجيفة رابية زائدة قد انتفقت، فإذا وقعت عليها العين أولا ظنت أن وراء ذلك شيئا وليس وراء ذلك من شيء. فكذلك عمل المنافق يبدو رابيا زائدا ظاهرا وهو حابط لا حقيقة له. فها هنا هؤلاء أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أولئك البعداء عن رحمة الله المنحطون في الدركات الذين بطلت أعمالهم وأصبحت لا تنتج إلا شرا لصاحبها كالدابة التي تأكل شر الثمار حتى تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل، فلا تحقق لهم أعمالهم في الدنيا ما يرجون من انتصار على رسل الله والذين آمنوا معهم، وكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخروية فلا يقبلها الله منه، لأن شرط قبول الأعمال عند الله أن تكون في طاعته وابتغاء مرضاته. وما لهم حين يقضي الله بتنفيذ عقابه عليهم من ناصرين يحمونهم وينصرونهم فيكشفون عنهم عذاب ربهم. في هذه الآيات كثير من الفوائد، منها من أعظم ما يكفر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم شهادة وأعظم حقيقة هي ألوهية الله تعالى، ولهذا شهد الله بها لنفسه، وشهد بها ملائكته، وشهد بها أولو العلم ممن خلق. والإسلام الذي جاء به النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين الحق الذي ختم الله به رسالاته، ولا يقبل دينا سواه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر أيها الرائي رؤية فكرية شبيهة بالمشاهدة البصرية ناظرا إلى اليهود الذين آتاهم الله حظا من التوراة يدعون إلى ما جاء في القرآن ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم يتولى الرؤساء والعلماء منهم عن حكم الله لأنه لا يوافق أهواءهم وشهواتهم، وهم معرضون عن الحق بصفة مستمرة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك التولي والانصراف عن الحق من اليهود إنما حصل بسبب أنهم قالوا لن تصيبنا النار إلا أياما قليلة، ثم صدقوا فرية أنفسهم واتخذوها عقيدة من عقائدهم، وغرهم في دينهم ما استمروا على افترائه من أكاذيب على ربهم جيلا بعد جيل. فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم في يوم عظيم لا شك فيه أنه كائن وواقع، وهو يوم القيامة، وأعطيت كل نفس جزاء ما كسبت وافيا، لا ينقص من حسناتهم إن كان لهم حسنة ولا يزاد على سيئاتهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل يا رسول الله ويا كل مؤمن، يا الله يا مالك العباد وما ملكوا، الذي تنفذ مشيئتك في ملكك كيف تشاء لا مرد لقضائك ولا راد له، لك كمال القدرة وكمال العزة والغنى، تؤتي الملك والحكم والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب بقوة الملك والحكم والتمكين في الأرض ممن تشاء، وتمنح العزة والقوة الغالبة في الدنيا من تشاء، وتجعل الذلة والمهانة على من تشاء، فما من عز يناله الإنسان إلا بإعزاز الله له، وما من ذل ينحدر إليه الإنسان إلا بإذلال الله له. وأعلى أنواع العز عز الطاعة والقرب من الله، وشر أنواع الذل ذل المعصية والبعد عن الله. بيدك وحدك كل الخيرات والنعم الدنيوية التي تبتلي بها عبادك بمحض مشيئتك، إنك على كل شيء عظيم القدرة، لا يعجزك شيء أردته. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن مظاهر القدرة وتمام الملك والعظمة أنك تدخل ظلمة الليل في ضوء النهار بالتتابع شيئا فشيئا، فيتتابع ذهاب الليل عند تتابع حالات الشروق، وتدخل ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيئا فشيئا، فيتتابع ذهاب النهار عند تتابع حالات الغروب، وتخرج الحي من ذات الميت، فتجعل الميت حيا بإدخال الروح في النفس بأمرك التكويني مباشرة، وتخرج الميت من ذات الحي، فتجعل الحي من ذات هذا الميت، وتجعل الحي ميتا بفصل الروح عن النفس، وترزق من تشاء رزقا كثيرا من غير تضييق ولا تقتير ولا عدد ولا إحصاء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أنصارا وأعوانا من دون إرادة وموافقة سائر المؤمنين. أما حينما يحصل إجماع من المؤمنين على شيء من ذلك لضرورة ألجأت إليه، أو ترى القيادة الإسلامية بعد المشاورة ذلك الأمر، فإن الأمر يجوز بمقدار الحاجة إلى المناصرة. ومن يوالي الكفار ويحبهم ويودهم فليس هو من ولاية الله في شيء، لأن الله إنما يتولى أولياءه، فمن اتخذ أعداء الله أولياء له فقد أدخل نفسه في مواقع أعداء الله، وأخرجها من مواقع أولياء الله الذين يتولاهم الله بنصره وتأييده. إلا أن تخافوا منهم مخافة، أو تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه من الضرر في النفس أو المال أو العرض، وذلك إذا كان الكفار غالبين ظاهرين، أو كنتم في قوم كافرين، فيرخص لكم في موالاتهم الظاهرة بحدود الضرورة التي استدعتها، على ألا تنطوي قلوبكم على شيء من مودتهم، بل تدارونهم وأنتم لهم كارهون، دفعا عن نفوسكم من غير أن تستحلوا دما حراما أو مالا حراما أو غير ذلك من المحرمات، ويخوفكم الله أن تعصوه بأن ترتكبوا المنهي أو تخالفوا المأمور به، أو توالوا الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك. وإلى حكم الله وحده وفصل قضائه وتنفيذ جزائه، وإلى المكان الذي يقضي فيه، مصير جميع الخلائق في الآخرة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل للمؤمنين إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكفار ومودتهم أو تظهروا مودة الكفار قولا وفعلا يحفظه الله عليكم ويجازكم به. وإذا كان الله تعالى لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض فكيف يخفى عليه حالكم وموالاتكم الكفار وميلكم إليهم بقلوبكم؟ والله على كل شيء يشاء إيجاده أو إعدامه من الممكنات العقلية عظيم القدرة. ومن يكون بهذه الصفة فهو الحقيق بأن يتخذ وليا، ومن لا يكون بهذه الصفة فليس لله تعالى بولي. قل يا أيها النبي إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروا ذلك يعلمه الله ولا يخفى عليه منه شيء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير لا يعجزه تعالى شيء. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن التوفيق والهداية من الله تعالى وحده، وأن العلم وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب إن لم يصاحبه توفيق الله تبارك وتعالى لم ينتفع به المرء، لأن العلم إن لم يكن لك كان عليك، العلم إن لم يكن لك كان عليك. يعني إذا وقع الفصل بين العلم والعمل كان العلم وبالا على صاحبه، فالجاهل يحاسب على جهله مرة والعالم يحاسب على تقصيره في العمل 7 مرات. والمرء مسؤول عن علمه لا تزول قدماه عن موقفه بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ما عمل فيه. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، آتاه الله تبارك وتعالى العلم فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله تعالى نعمه عليه فيعرفه: ألم أوتك علما؟ ألم أفض عليك بالعلم؟ فيعرف النعمة لله عليه فيسأله الله جل وعلا: فما عملت فيه؟ أي في هذه النعمة. يقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك، فيقول: كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم، وقد قيل، يعني أنت أخذت ما طلبت وتحصلت ما إليه سعيت، لا ظلم اليوم، أخذت ما ابتغيت. وقد قيل: أنت إنما تعلمت وعلمت لكي يقال عالم، وقد قيل، فقد أخذت جزاءك وتحصلت على ثمرة عملك وجهادك. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، أول من تسعر بهم النار عالم. وفي رواية: قارئ، قرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه فيعرفها، فيقول له ربه: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت القرآن وقرأته فيك، فيقال: كذبت، وإنما قرأت القرآن وتعلمته لكي يقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فالعلم وإن كثر وبلغ صاحبه منه المبالغ إن لم يصاحبه توفيق الله لم ينتفع به المرء. لذلك قال علماؤنا: ليس العلم عن كثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. فالعلم ما أورثك الخشية، قد لا يكون المرء صاحب علم كثير ولا رواية طويلة، ولكن عنده علم بحدود ما أنزل الله على رسوله، وهو يلتزم ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه من الأحكام، من أمر ونهي، ومن موعظة وزجر، وهو متوقن آتاه الله الخشية. فهذا أعلم ممن حمل العلم على ظهره كالحمار يحمل أسفارا، ولا ينفذ من هذا الذي يحمله إلى قلبه حرف واحد. فالعلم ما أورثك الخشية، العلم ما أورثك الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. إذا تجد في تصرفاتهم العجب، كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قاصدا يوما بلدا، فلما كان بظاهر البلد عند المقابر جاء جندي على فرس له ومعه سوطه، فقال لإبراهيم: أين حاضرة هذا البلد؟ فأشار إبراهيم بن أدهم رحمه الله إلى المقابر جوابا عن سؤال السائل على فرسه: أين العمران؟ فأشار إلى المقابر بيده وقال: هنا. فقال له الجندي وقد قنعه بصوته على رأسه: أتهزأ بي؟ فقال له مقربا رأسه إليه وإلى صوته: اضرب رأسا طالما عصى الله. وكان يوما داخلا بلدة فألقت امرأة ترابا من علو فوقع على رأسه وجسده، فأخذت المرأة تعتذر من علو، وأما هو فراح ينفض التراب عن رأسه وثوبه وهو يقول: من استحق أن يعامل بالنار فعومل بالتراب فقد نجا. إلى أي شيء ينظر هذا؟ ومن أين أتى بهذه المعالم على طريق النجاة؟ وكيف تغلغلت معرفته إلى هذه البواطن فاستخرجت هذه الكنوز واصطادت هذه اللآلي حتى خرج بها؟ مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كان في صلاة الليل فأحس في البيت حركة ولا أحد هنالك، ولم يكن مالك رحمه الله تعالى قبل أن تأتيه عطايا السلطان لم يكن إلا فقيرا، يرسل إليه الليث بن سعد رحمه الله تعالى نفقة سنة من مصر في كل عام حتى أغناه الله جل وعلا. فأحس في البيت حركة وسمع حسا ولا أحد في البيت، فأيقن أنه لص، فلما سلم من ركعتيه قام إلى الرجل فقال له: يا أخي تعال من أجل أن أعطيك ما تطلب. فجاء اللص فأخذ يعظه حتى رق قلبه واستقام أمره، فلما سمع أذان الفجر قال: هيا بنا لكي نذهب إلى الصلاة. فلما صليا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بعض معارف مالك رحمه الله عليه يقولون له: من هذا الرجل الذي معك؟ قال: هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقنا. هذا جاء ليسرقنا فسرقناه، هو اقتنصنا حبة قلبه بدين الله لله لمصلحته. فصاحب العلم الذي لا يورثه العلم الخشية علمه وبال عليه، سيعاقب به ويحاسب عليه
أمر حساب وأسوأ. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. مسلمة بن عبد الملك كان من جنود الإسلام الظافرين ومن قادتهم المظفرين. حاصر يوما مع جيشه حصنا فاستعصى عليه، فجاء رجل يوما في أثناء أيام الحصار بفكرة عبقرية، قال: لو استطاع الجند أن يحموا ظهر رجل منا حتى يصعد إلى هذا السور لينقب فيه نقبا مخاطرا بحياته لكان ذلك سبيلا ممهدة إلى النصر. انتدب لذلك رجل من عرض القوم لا يعلمون، وطوبى لرجل أشعث رأسه مغبرة قدماه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع، من عرض القوم لا يعرفه منهم أحد. فانتدب نفسه لتلك المهمة فصنع النقب ومضى، وتدافع الجند حتى كان النصر وسقط الحصن ومن فيه. فلما ذهبت ثورة النصر قال مسلمة: علي بصاحب النقب، فالتمسوه فلم يجدوه، فقال: ابحثوا عنه. وجدوا في البحث، فجدوا في البحث فلم يجدوه، كأنما طار إلى السماء أو غيب في غياهب الأرض، مضى كأنه ملح إن مات في الماء. أين الرجل؟ لا رجل. فجمع الجند فقال: عزمت عليكم، أي حلفت عليكم بالله جل وعلا، من كان يعرف صاحب النقب فليدل عليه. ومضى إلى خيمته في جوف الليل الآخر، وقد هدأت الأنفس ونامت العيون واطمأنت إلى الفرش الجنوب، وخلا كل امرئ بنفسه أو بربه. جاء رجل إلى خيمة القائد فاستوقفه حارسوه: إلى أين؟ قال: أريد مسلمة. قالوا: ولما؟ قال: عندي علم بصاحب النقب. فدخلوا إليه فأيقظوه فأعلموا، فقال: علي به. فوقف بين يديه فقال: من هو صاحب النقب؟ قال: أعلمك بصاحب النقب بشروط، فإن وعدتني أن تفي لي بتلك الشروط أعلمتك. قال: قل شروطك. قال: ألا تسأل عن اسمه، وإذا عرفته فلا تطلبه ولا تتبعه، ولا تخبر عن صفته، فإن وفيت لي بهذه الشروط أخبرتك عن صاحب النقب. فقال: قد وفيت بها لك وضمنتها لك. قال: أنا صاحب النقب والسلام عليك، ومضى. فكان بعد ذلك لا يدعو الله تبارك وتعالى دعوة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، لا يعلمه الناس ولكن الله يعلمه. الذي يعامل الله تبارك وتعالى هذه المعاملة وصاحب قدم الصدق عنده، والذي يعطيه الله تبارك وتعالى ويمونه بزاد القلب والروح والنفس قبل زاد الأعضاء والجسد وما هذه الحياة الدنيا فيما ترون إلا كالتبن والعلف للبهائم، وأما الزاد الذي هو للقلب فشيء سوى ذلك، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أمرين: من جسد ومن روح. وأما الجسد فإنه من الطين من التراب، وغذاؤه من الطين والتراب، وأما الروح فمن لدن ربنا جل وعلا، فغذاء الروح كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جسد الإنسان غذاؤه الفاكهة، اللحوم، البقول، الحبوب، الخبز. لو أن الإنسان ترك هذه الأغذية ودمع حطبا وتبنا وعشبا فراح يتغذى عليه لهلك جسده، لأن الله لم يجعل غذاء الجسد في هذا، بل جعله في الأمر الأول، وجعل غذاء القلب والروح الكتاب والسنة. فلو أعرض الإنسان عن الكتاب والسنة وراح يطلب حياة قلبه وروحه وغذاء قلبه وروحه في غير ما جعله الله غذاء للقلب والروح لماتت روحه وفسد قلبه تماما كالجسد إذا أخطأ غذاءه. فالذي يدع الكتاب والسنة وهدايات الكتاب والسنة ويعطف على ما دون ذلك من آراء الرجال ومعلوماتهم وأقوالهم واختلافاتهم، أو يعقف على الطلسمات والسحر وكتب الأهواء والزيغ وما أشبه، هذا كالذي يطعم جسده حطبا وريشا وتبنا، يهلك جسده ويهلك روحه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خافوا الله واحذروه واخشوا حسابه وعقابه وارجوا ثوابه يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت يوم القيامة من خير مشاهدا في الصحف ظاهرا لم ينقص منه شيء فتسر به، وما عملت من سوء ظاهرا ثابتا واضحا وتتمنى لو أن بينها وبين ما عملت من السوء زمانا بعيدا ويخوفكم الله نفسه. فخافوا الله واحذروه واخشوا حسابه وعقابه وارجوا ثوابه، والله شديد الرحمة بعباده لا يعجل بعقوبته رغبة في أن يتوبوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يا رسول الله إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله فاتبعوني وأطيعوني، وإن اتبعتموني وأطيعوني يحببكم الله ويستر لكم ذنوبكم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لازم من لوازم محبة الله، واتباعه شرط جزاؤه الظفر بمحبة الله لعبده. ويوجد جزاء آخر لهذا الاتباع وهو غفران الذنوب، وبهذا الغفران تصفو المحبة من منغصات الخطيئة والمعصية، والله كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. أن الله رب العالمين كما في حديث النجوى يدني عبده يضع عليه يوم القيامة كنفه وستره ويدخله في كنفه يقرره، تذكر ذنب كذا يقول أي رب، تذكر ذنب كذا يقول أي رب، يذكره ذنوبه التي كان ربنا جل وعلا مطلعا عليها مشاهدا لها في حال مواقعة العبد له، حتى إذا ما أيقن العبد بالهلاك وذابت نفسه حياء قال له ربه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يؤمر به إلى الجنة. لما ذكر ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث قال واسوأتاه من حيائي بين يدي ربي عندما يقررني بذنوبي، ووالله والذي يقول رحمه الله لحيائي منه وخجلي إذ يقررني بين يديه بذنوبي يكلمني مخاطبا منه إلي، لحيائي منه حينئذ أشد علي من إلقائي في النار. نسأل الله العافية والسلام. فهذا موقف، حتى وإن غفرها لك وسترها عليه سيعاتبك، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، وأنت تقول أي ربي أذكره، فأقول سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. وضرب لذلك مثلا، قالوا إن ملكا من الملوك الكبار اصطفى عبدا من عبيده، خادما من خدامه، فكان منه مقربا وعنده أمينا، فكان يطلعه على دقائق أعماله وسرائر نفسه، ما زال يصعده ويرقيه شيئا فشيئا، حتى كان منه بالمحل الأسنى. ثم قال له يوما: لقد عرض لي سفر، وإني تارك أهلي وحريمي وقصري وثروتي أمانة بين يديك تصرفها، فكأنك مكاني فيما يجمل أن تكون فيه مكاني، وأنت أمين على هذا كله. ثم قال: إني ماضل إلى السفر، وهذه مفاتيح خزائني، وهذه مفاتيح أسراري كانت عندك قبل. ووصاه وأوصاه وأوهمه أنه ذاهب، وتركه ومضى. ما أن خلى العبد بنفسه حتى عبثت به شياطينه تقيمه وتقعده، وتنيمه وتوقظه، وتحركه وتسكنه، فتطلع إلى حريم الملك، واشتاق ساميا إلى حرماته، فما زال يتلصص إلى ذلك بطريقته حتى وقع على بعض حريم الملك. فلما كان ذلك كذلك اطلع فوقه، فإذا روزنة وإذا الملك مطلع عليه منها، فضبطه متلبسا، فكيف يكون عقابه؟ الله عز وجل له المثل الأعلى، لا يغيب عنه شيء، بل إنما يدور في النفس من هواجسها ويعتمل فيها من وساوسها لا يخفى عليه. لو عرفت ربك بأسمائه وصفاته لأحببته، وإذا أحببته أطعته طاعة المحب المتذلل. والناس إنما يقدمون على المعصية لقلة معرفتهم بما لربهم من صفات الجمال والكمال وصفات الجلال، لأن الذي يعلم يقينا أن الله قدير وأن قدرة الله جل وعلا طليقة لا يحدها شيء ولا تقف عند منتهى، وأن ناصيته بيد ربه تبارك وتعالى يفعل به ما يشاء، وأن قوة الله لا حد لها، وأن انتقامه لا يقف أمامه شيء، لو أن الإنسان يعلم ذلك يقينا في قلبه، يقينا يدور كالدماء في عروقه، يحيا به، يقوم عليه ويقعد عليه وينام عليه ويصحو عليه وينام عليه، لو علم ذلك حقا كيف يقدم على المعصية؟ استحي من ربك كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، كما تستحي من عين أعيان قومك وقبيلتك. هل يمكن أن تأتي بعين بمحضر منه وهو لك مشاهد؟ إنك لو تخيلت أنه ربما تلصص أو اطلع عليك لانكسرت نفسك. معاينة العذاب كأنك تراه غاية من الغايات التي ينبغي أن يسعى إلى إدراكها العبد، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، فإنه أراد أن يكون ذلك كذلك على الدوام، نكون عندك في مجالسك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراهما رأي العين كفاحا بلا حجاب ولا ساتر، فإذا انصرفنا من عندك لاعبنا الأولاد وعافسنا الزوجات والضيعات ونسينا كثيرا، ف فرمى نفسه بالنفاق لتفاوت الحالتين، يريد أن يكون على حال المشاهدة كأن رأي العين للجنة والنار، فهذا مطلب. قال بعض أهل العلم إن الذي يجرئ المرأة على المعاصي أمران: الأمر الأول قلة علمه بربه، لا يعرف ربه بأسمائه وصفاته فلا يقدر ربه حق قدره، فحينئذ يجترئ على الله، يجترئ على معاصيه. وأما لو أنه عرف ربه حق المعرفة وعلم ما لله من الأسماء الحسنى والصفات المثلى وآمن بذلك إيمانا صحيحا، فلا يمكن أن يقارف المعصية ولا أن تدور له بخلد أصل. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان لا يتصور المآل، فقلة المعرفة بالله وقلة التصور الصحيح للمآل، الجنة أو النار. وضرب لذلك المثل فقال: لو أننا أتينا بأقوى رجل شبقا على ظهر الأرض، وجئنا له بأجمل امرأة على ظهر الأرض قط، فجعلناها في حجرة، ثم إننا جعلنا بجوار تلك الحجرة نارا موقدة تملأ تلك الحجرة، ثم جئنا به فقل ننظر إلى هذه المرأة ستتمتع بها كما شئت وكيف شئت، ولكن بعد أن تفرغ من هذا التمتع تعالى ستوضع في هذه النار، فهل يقدم؟ لن يقدم. هل يستطيع؟ هل تتحرك بواعثه أصلا؟ لأن الذي جاء مثبط حقا بل هو صارف صدقا، بعد أن تتم هذه الشهوة ستوضع في هذه النار. فالإنسان لا يتصور أنه سوف يعاقب بالنار، وإذا ما جاء في خاطره أنه سيدخل النار توقف عند حدود المعرفة اليقينية القلبية من غير وجدان حسي، لأن العلم قد يكون إدراكا عقليا، فإذا ارتقى صار وجدانا قلبيا، فإذا ما ارتقى صار واقعا معيشا. أكثرنا يقف مع العلم عند حدود الوجدان القلبي، بل أكثرنا يقف حقيقة عند الإدراك العقلي. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ينبغي أن يكون هذا كأنك تعاينه، تهفو إليه نفسك، تتطلع إليه روحك، هو مجهول لك. لو أنك وعدت رجلا من أدغال أفريقية بمتعة من المتع التي لا تكون في الحواضر الراقية، فقلت له سأطعمك كذا وأنزلك بالموضع الفلاني، لا تتحرك نفسه لشيء من ذلك ولا يعلمه، مجهول عنده. لكنك لو قلت له سوف آتي لك بجدي حنيذ أو أصطاد لك ظبيا سمينا، لهفت نفسه إلى ذلك، هذا ما يعلمه ولا تثريب عليه. فعلى الإنسان أن يتعلم هذه الأمور وأن يجتهد في وجدانها في قلبه وفي مزاولتها في حياته، حتى يكون بينه دائما وبين النار وقايا، لأنه يتمثل النار دائما بينه وبين شهوات نفسه، فكيف يجتاز النار إلى الشهوات؟ واحد من طلاب العلم الشرعي كان في الأندلس، ولعله كان بقرطبة، وكان هنالك حظر تجوال بالليل، فرض الحاكم على الناس ألا يخرجوا في الشوارع بعد العشاء مهما كان الأمر. أراد هذا الطالب، وكان من صالحي طلاب العلم وكان عزبا، أراد أن يزور أخا له من طلاب العلم، فذهب إليه فإذا الناس قد فرغوا من صلاة العشاء ولم يأتي صاحبه بعد، طرق الباب فأدخلته المرأة موهمة إياه أن صاحبه بالداخل ولم يكن، وهي على يقين أن زوجها لن يأتي إلا في الصباح لحضر التجوال، وأما الآخر المسكين فإنه على يقين أنه محبوس في تلك الدار إلى الصباح، ولو أنه أحدث جلبة ليخرج حتى أتاه العسس فوقعت الريبة عليه، وماذا أدخلك إلى تلك الدار وليس فيها رجلها، وماذا كنت تصنع بها؟ فاضطر إلى البقاء يعد الأنفاس والثواني، فزينت المرأة له وتهيأت وراودته عن نفسه، فوجد أمرا عظيما، وكان الناس يوقدون الشموع أو يتخذون السرج، فجعل يضع إصبعه على ذبالة تومض به تلك الشمعة ويقول لنفسه: إن صبرت على هذا في الدنيا فأتي تلك الفاحشة، فلا يصبر، ثم يضع إصبعا آخر إلى أن أحرق أصابعه وطلع الفجر فمضى راشدا نزيها نظيفا لم يلوث بشيء. تحقق من العذاب، العذاب موجود، الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان معدتان للأبرار والفجار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل يا رسول الله أطيعوا الله باتباع كتابه وأطيعوا الرسول باتباع سنته، فإن تولوا مدبرين عن طاعة الله ورسوله فأولئك البعداء عن رحمة الله وهم الكافرون، والله لا يحبهم لأنه لا يحب الكافرين، إذ هم بتوليهم وإدبارهم يبعدون أنفسهم عن مواقع محبة الله ويقذفون أنفسهم في مواقع سخطه وغضبه وطرده، فلا نصيب لهم من فضله بل يكون نصيبهم من عدله لا من فضله، وهو الخلود في عذاب النار خلودا أبديا لا نهاية له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.